الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يجوز تهديد المسلمين وحملهم على ترك ما يقومون به من أنشطة إسلامية في مساجدهم، ولا يجوز تفتيش بيوتهم والتجسس عليهم، لأن الله سبحانه نهى عن التجسس، ولأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان، وقد حرمه الله بقوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تحذير الناس من شر رجل ظاهر الفسق حتى لا يغتر به من لم يعرفه جائز، وإن كان ذلك للتشهي والتسلية ونحوهما لم يجوز. الغيبة هي ذكر المسلم أخاه بما يكره من المثالب والمعايب ونحوهما، ولكن هناك مواضع ذكرها العلماء يتكلم فيها المسلم عن أخيه بناء على المصلحة، وهذه المواضع منها طلب الإنصاف من الظالم، فيقول للقاضي أو الحاكم مثلا ظلمني فلان بكذا، ومنها طلب الفتوى فيقول المستفتي للمفتي فعل فلان بي كذا، فهل هذا حق له أم لا؟ ومنها تحذير المسلمين من أهل الشر والريب كجرح المجروحين من الرواة والشهود، ومنها الاستشارة في مصاهرة إنسان أو مشاركته أو مجاورته، ومنها ذكر المجاهر بالفسق بما يجاهر به، ومنها التعريف بالشخص. إذا لم يقصد التنقص بأن يكون معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأصم ونحوها، فالغيبة أن تذكر أخاك بما فيه وهو يكرهه، وإذا ذكرته بما ليس فيه وهو يكرهه فهو بهتان، وكلاهما محرم. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا. في هذه الآية النهي عن الغيبة، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم هي والبهتان، فقد روى مسلم وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل فرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. رواه مسلم. ولا يعتبر ذكر أوصاف الخاطب والمخطوبة للتعريف بهما والنصح لهما حتى يكون كل منهما على بينة من الآخر قبل عقد الزواج، لا يعتبر ذلك من الغيبة التي حرمها الله ورسوله، بل من النصح المأمور به في حديث دين النصيحة رواه مسلم إلى آخره، من التعاون على البر والتقوى، وقد قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. وذكرك إساءة أخيك إليك لآخر لنصحه ليس من الغيبة إذا كان كلامك في الفسقة على سبيل الفكاهة والتشهي أو على سبيل التسلية أو إمتاع الجلسة مثلا، فذلك غيبة محرمة لما فيه من إشاعة الفاحشة وإناس النفوس بها، وهو يفضي إلى تبلد النفوس وإطفاء الغيرة وانتشار الشر. وإذا كان ذلك للتعريف به وبيان حقيقته ليتقى شره وتجتنب الرواية عنه وصحبته ومعاملته ومصاهرته فليس بمحرم. إذا ذكرت قصة كريهة ولم توجد قرائن أحوال تعين أو ترجح أصحاب الواقعة فليست بغيبة. إذا ذكرت قصة كريهة ولم توجد قرائن أحوال تعين أو ترجح أصحاب الواقعة فليست بغيبة، لكن إذا كانت تثير شرا وكانت ذريعة إلى فساد فذكرها حرام، لذلك وإن لم تكن غيبة. ذمك للرجل بقولك إنه متكبر إن كنت صادقا فيما تقول فهو من الغيبة المنهي عنها، وإن كنت كاذبا فيما تقول فهو من الكذب والبهتان. فالغيبة هي ذكر الشخص أخاه بما فيه من العيوب والنقائص على وجه الإزدراء والتحقير والذم، مثل فلان أعمى أو أعمش أو قصير أو فقير. والنميمة هي نقل الحديث على سبيل السعاية والوقيعة للإفساد بين الناس. والنفاق قسمان: اعتقادي وعملي. فالاعتقادي هو إبطال الكفر وإظهار الإسلام، والعملي هو الإنصاف هو الاتصاف بصفات المنافقين أو بعضها، مثل الكذب والخيانة وإخلاف الوعد والغدر وغيرها. وسماع الغيبة محرم لأنه إقرار لمنكر، والغيبة كبيرة من كبائر الذنوب يجب إنكارها على من يفعلها. والمظلمة في العرض تشمل الغيبة والنميمة والقدح في المسلم بغير حق، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. فإذا لم يسمح المظلوم في الدنيا فإنه يقتص له يوم القيامة من حسنات الظالم. فإذا لم يستطع استسماح أخيه عما حصل من الغيبة والنميمة فإنه يذكره بالصفات الطيبة التي يعلمها منه في المجالس التي كان يغتابه فيها، مع التوبة إلى الله النصوح، وبذلك يرجى له من الله العفو. والغيبة محرمة شديدة التحريم، لقوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، قلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. وتجد في مواضع معدودة دلت عليها الأدلة الشرعية إذا دعت الحاجة إلى ذلك أن يستشيرك أحد في تزويجه أو مشاركته، أو يشتكيك أحد إلى السلطان لكف ظلمه والأخذ على يده، فلا بأس بذكره حينئذ بما يكره لأجل المصلحة الراجحة في ذلك. وقد جمع بعضهم التي تجد فيها الغيبة في بيتين، فقال: الذم ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. وأما السؤال عن لفظ لا غيبة لفاسق فقد قال الإمام أحمد منكر، وقال الحاكم والدارقطني والخطيب باطل، ولكن دل على أنه لا غيبة لفاسق قد أظهر المعصية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر عليه بجنازة فأثنى عليها الحاضرون شرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ومر عليه بأخرى فأثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فسألوه صلى الله عليه وسلم عن معنى قوله وجبت فقال: هذه أثنيتم عليها شرا فوجبت لها النار، وهذه أثنيتم عليها خيرا فوجبت لها الجنة، أنتم شهداء الله في أرضه. خرجوا البخاري ومسلم. ولم ينكر عليهم ثناءهم على الجنازة شرا التي علموا فسق صاحبها، فدل ذلك على أن من أظهر الشر لا غيبة له. إذا كانت المرأة تتكلم في زوجها بما يكره أن يقال عنه ومن الغيبة المحرمة المنهي عنها شرعا، فعليها أن تتوب من ذلك توبة نصوحة، وأن تحتسب عند الله الأجر فيما يحصل بينها وبين زوجها، ومعالجة ذلك بالصبر والإحسان إلى زوجها، وألا تنشر ما يحصل بينها وبين زوجها من خلافات أمام أولاده أو غيرهم، لما في ذلك من معالجة الشر بالشر واتساع دائرة الخلاف، وفيه إغار لقلوب الأولاد على أبيهم وسبب للخلاف معه وقطيعته وعقوقهم له. وقول الزور هو القول المثل عن الحق عفوا وقول الزور هو القول المائل عن الحق المنحرف عن الصواب. ومعنى اتق الله يجعل بينك وبين عذاب الله وقايا بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث من أحاديث الوعيد التي تجرى على ظاهرها ولا تؤول، ويدل على تحريم النميمة وذم من تخلق بهذا الخلق الذميم. ومن المعلوم أن كل ذنب دون الشرك بالله تحت مشيئة الله شاء سبحانه غفر لصاحبه لما مات عليه من التوحيد والإيمان، وإن شاء عذبه على قدر معاصيه ثم معلو إلى الجنة برحمة الله تعالى إذا كان مات على التوحيد والإيمان بالله، كما دلت على ذلك النصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة خلافا للخوارج والمعتزلة. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.